بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة:
وإذا كان القرآن خطاب السماء إلى الأرض فإن هذا كلام الأرض بعد السماء.
إن لم تعاملهم يا محمد بحسن ولطف الأسلوب لم فضوا من حولك، ولا صورة مجازية راقية جدا.
ما من صحابي اللي أعطاه صلى الله عليه وسلم موقف خاص يناسب موهبته حتى صار يطير فرحا هذا الصحابي.
يعني هي ثورة اليتيمة من دون دعم، أي دعم، واستم 4 سنوات استمرت.
أيضا القلادة هذه أثارت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكريات جميلة وقديمة، لأنها قلادة خديجة يعني.
فالسؤال: من يريد هذه؟
نريدها.
هذه قطعة نقدية؟
سليمان جبيلان صاحب الحديث الموضوع.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الصفا وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة من كلمات المشايخ عندما ذكر ذلك الرجل الذي يؤتى به، ونص الحديث كثيرا ما يؤتى به يعني في لغة العصر أنه مدمن، فتجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرحم صاحب الكبيرة شارب الخمر الكبائر، بل أن القضية التي ستسبب خلل في الدولة وهي قصة حاتم بن بلت عرض عنه عندما يعتذر له، وتجد الصحابي الجليل الذي يؤتى به زاني ويرجم حتى الموت صلى الله عليه وسلم يدافع عنه حتى بعد الموت، يقول: لقد رأيت يسبح في أنهر الجنة، وفي رواية: لقد تاب توبة لو وزعت على المدينة وسعتهم. تجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في شخصيته قائد، وقائد على السلطة، خطت قلم منه تهلك ناس وتحيي ناس، ومع هذا يجد الاعتذار لأصحاب الكبائر، ويجد الاعتذار حتى لعامة الناس عندما يدخل رجل للمسجد صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد وأفضل مسجد بعد مسجد مكة، ويبول ويقول: دعوه. ولا مو دعوه بس، لا دعوه حتى يقضي حاجته، يعني مو بس ينهر ويقول خلاص وقف يا ولد، لا لا دعوه حتى ينتهي من حاجته. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل صفة الرحمة والحب، وعلمها الصحابة فانطبعت فيهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عائشة سمع مسلم عندما قالت ودخل وفد من اليهود قالوا: السلام عليك يا محمد، يعني الموت، فقالت عائشة: عليكم السلام واللعنة. فقال: لا يا عائشة، لا يا عائشة، ما ينبغي لك هذا، ما ينبغي لك هذا، إن الله يقبل دعاءنا فيهم ولا يقبل دعاءهم فينا. فعلمهم صفة الرحمة، ولذلك حتى في دعوته صلى الله عليه وسلم كان رحيما سهلا لينا، لم يكن فظا ولا غليظا. تصور أن الرجل كبير جاءه في مقامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبسط معه، وهو مشرك، وهو والد حسين، والد عمران حسين، فقال: يا حسين، كم تعبد؟ ببساطة وسهولة وبعقل ومنطق، فقال: أعبد 7 أصنام عندي حاطة في البيت وقاعد يعبدها. هذا الأصنام معي، يعني تصوروها لعل مصوري قرب الصورة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعل عليه، ما قال له ليش الأصنام، جاله بالمنطق والعقل، قرب الزوم الله يجزاك.
هذه دعاء للأصنام؟
لا لا، هذه قرب الزوم، صور يعبدها 7 أصنام ببساطة. قال الله سلم، قال: يا حسين، إذا أصابتك عام سنة من تعبد، إلى من تلجأ؟ قال: الذي في السماء. الله عليه وسلم سأله قال: كم تعبد؟ قال: 7. قال: 6 في الأرض وواحد وين؟ في السماء. فقال له ببساطة صلى الله عليه وسلم: إذا أصابتك عام سنة إلى من تلجأ؟ وين تروح؟ قال: الذي في السماء. قال: إذا أردت الولد لن تلجأ؟ قال: الذي في السماء. قال: إذا مرضت لمن تلجأ؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، إذن فدع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم وكان صحابي، ابنه كذلك صحابي أسلم. فما أجمل أن نأخذ هذه الصفة في محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الرحمة والحب، أن نرحم الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، قال: من لا يرحم إيش؟ لا يرحم. فلذلك كان تبسطه وانطباع الأثر فيه صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى من نعومة أظفارهم. تصور عبد الرحمن بن ربيع الشيخ عصام يعني بلغ من السن مبلغ، لكن ماذا يقول في البخاري؟ يقول لقد وعيت مجة. محمود بن ربيع يقول لقد وعيت مجة. وش المجة؟ المضمضة. الله يرحمه ويسكن الجنة، قول أمين. الشيخ خليفي في مكة وحنا عمرنا على 6 سنوات 7 سنوات، مجة في وجيهنا هذه المجة. شوف الآن عمري ما شاء الله، قولوا ما شاء الله علي يا أخوان، عطوني قولوا ما شاء الله، عمري الآن يعني تعدى 20، وأنا والله العظيم إني أذكر مجة الشيخ عبد الله خليفي الله يرحمه، قول أمين. لكن الشيخ عبد الله وشو؟ خطيب جمعة وإمام، ومن قدوته؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن فمحمود بن ربيعة مجة في وجهه صلى الله عليه وسلم مجة، فما نساها حتى كبر وصار ينقلها. لماذا؟ لأن هذه صفة القائد، وعلمه لك الصحابة هذا حب هذا الرحمة. فلذلك كان عمر الخطاب وهو الخليفة، ما يحكم دولة صغيرة، يحكم إمبراطورية. صوروا وهالخليفة ذا في المدينة إذا قام الصبح ماذا يصنع؟ صلاة الفجر، يقبل ويعانق الصحابة ويقول والله إن الليل ليطول علي من شوقي لكم. قلت للدكتور هذا زي جوب عندكم والله بارح يوخم غرفتي من حبي لكم ما نمت لحول الفجر، قسم بالله أتكلم عن نفسي.
كسر هذه كسرها،
ما والله إني بس أقول متى يطلع الصبح عشان أدور وأقبل روزكم. من اللي يزرع فينا هذا الحب انه محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا وانت في هذا وانت في الغرفه
والله والله ما نمت عشان الدكتور
هو تخصصه تكبير الرؤوس.
فالشاهد هذا هو القائد محمد صلى الله عليه وسلم، رسمه في الصحابه اولئك فرباهم على هالاسلوب وعلى هالطريقه العاليه. فوالله يعيش الانسان كما يعني راينا في صفاته صلى الله عليه وسلم، انه قال للصحابه، شوفوا نص واضح يا شيخ الدكتور سيد، قال لا تطروا لي اصحابي فاني احب ان اخرج عليهم ايش؟ سليم الصدر. فجعل في قلبي هذا الحب وهذه الرحمه. الله يرحمنا وإياكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة جامعة جاء وصفها بأنها رحمة للعالمين. والرحمة كلمة تتركب من أمرين، من رقة وتعطف ومن إحسان. جاءت وظيفته عليه الصلاة والسلام بتلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة والدعوة إلى الله على بصيرة، تعامله مع أصحابه. ومعلوم أن الصحابة طبقات، منهم أهل السبق والفضل على تفاوت أقدارهم في العلم وفي السبق وفي الفضل وفي المكانة، وكلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم. لعل من المعالم التي ينبغي أن نتوجه إليها ابتداء أن النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله لأصحابه ورث لنا قيمة أساسية، أن الصحابة هم في مقام الإمامة الدينية لهذه الأمة. فبقدر ما تتقف الأمة آثارهم تكون على الهدي النبوي الصحيح. هذا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، وهم كذلك أمان لهذه الأمة. فإذا تأست الأمة بهم وسلكت طريقهم ونهجت نهجهم أمنت من الفتن والأهواء والبدع ونحو ذلك، وإذا تنكبت طريقهم وقعت في المحذور. ولذلك ربى مجموعة من الصحابة على العزيمة، وهم حوالي 50 صحابيا، على أن لا يسألوا الناس شيئا. هؤلاء في مقام القدوة والريادة والإمامة والزعامة، فكان إذا وقع من أحدهم صوته من بعيره يأبى أن يناوله إياه أحد، ويقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا. أما عامة المسلمين فإنه يسير بسير الضعفاء فيهم، من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهذا مما ينبغي أن يقتدي به الدعاة والأئمة، ألا يحملوا الناس على مركب العزيمة دون مراعاة لأحوال الناس في العسر واليسر والمنشط والمكره والمشقة والمزغب واللأواء ونحو ذلك. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام صاغ من أصحابه مجموعة متناغمة التقت على الأصول والثوابت والكليات والقطعيات والمحكمات، ورباها على أن يسع بعضها بعضا في الفروع وفي الجزئيات، أقر اجتهادهم في النظر وفي فهم الأحكام وفي تنزيلها على الواقع. ولذلك لم يستغرب رد أبي بكر في أسرى بدر بالمن أو الفداء، ولم يستغرب رد عمر في القتل. وكذلك وجدنا أثر هذه التربية التي قبلت بمبدأ التنوع والاختلاف في النظر وفي الاجتهاد وفي العمل. النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم على المنهج في كلياته وجعلهم يسع بعضهم بعضا في فروع النظر وجزئيات الأحكام. وكذلك وجدنا من أثر هذه التربية أن الحسن رضي الله عنه تنازل عن حقه ليلتئم أمر الجماعة: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان، وبين الحسين الذي قاتل في سبيل حقه فلقي ربه شهيدا، فهذا فعل وهذا فعل، ورخص ابن عباس فعل، وعزائم ابن عمر فعل، ورقة أبي بكر فعل، وعزيمة عمر فعل، وكل هذا كان يشكل تكاملا وتناغما وانسياما. لهذا الأساس كانت هذه التربية النبوية في شمولها تراعي، وهذا معنى الحكمة. هذه الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فكان تعامله مع عليه الصلاة والسلام أن يتخير المقام في مخاطبته للناس وأحوال المخاطبين: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كان يحب أن يفسح من المجال، مجال الأمل بالنسبة لمن تثاقلت به الخطى في المعاصي: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فهو يريد أن لا يقصيه بسبب المعصية التي تخلق بها، وإنما أراد أن يجعل من الفطرة التي واثقها الإيمان بحب الله ورسوله أن يكون سبيلا يضيق الخناق به على المعصية التي تخلق بها. وأختم بكلمة واحدة، أنه عليه الصلاة والسلام قدم لنا منهجا عظيما، وهو أن الإنسان إذا وقعت منه خطيئة فإن هذه الخطيئة تنغمر في بحر حسناته وفضله. هذا ما فعله مع حاطبة، والذي يقدم لنا نموذجا عبر عنه ابن القيم في الحكمة الرائعة، قال: وقد تقرر أن من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى له ما لا يعفى لغيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قال: وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ما كان يعير على الخطأ، بل يقوم ما يقول: ما بال أقوام يفعلون، لأنه داعي ومربي ومعلم يخرج القدوة التي هي كمال العلم والعمل.
نرقى بأحلام الشباب.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله رجل: كيف يكسب يا رسول الله رجل في يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه 1000 سيئة. رواه مسلم.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. نرقى بأحلام الشباب.
شيخ، عندي سؤالين أو سؤالان. الأول: كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في تصنيف، كان في أهل الشجرة، وكان في مهاجرين، كان في أنصار، منافقين، مسلمين، مشركين. الآن يوجد تصنيف بشكل عالي جدا، وتعبنا التصنيف، أصبحنا نصنف الناس إخواني، تبليغي، ليبرالي، تصنيف حتى مستوى الرياضي، تصنيف قبلي، تصنيف على حسب الجنس، على حسب الجنسية، وما إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن أن نتعامل مع هذا التصنيف؟ هل للداعية أن يصنع أو أن يأمر الناس بصنع الجسور ثم يضع هو الحواجز بينه من خلال تعامله؟ هذا يحدث. هذا سؤالي الأول، إلى أي مدى ممكن التصنيف؟
خلينا نجيبه قبل أنساه.
طيب أبشر.
مهم جدا صراحة، وتعجبني يا أستاذ ياسر والله لفتاتك في السيرة وهذا السؤال. يعني فكرة التصنيف، يعني التصنيف في العهد النبوي كما أشرت هو تصنيف إيجابي في درجات السمو والتفوق بين الناس، وحفز الناس على الانتقال من مرحلة إلى أفضل منها. لكن التصنيف عندنا هو تصنيف إطاحة، هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنه في العهد النبوي التصنيف بناء على معايير واضحة جدا، مثل أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرين، الأنصار إلى آخره.
لا احنا عندنا التصنيف مشكلة انه غير علمي غير موضوعي، هو تبلي باللهجة المحلية يعني. لما تقول هذا مثلا من الاخوان، يعني هنا انت لم تتحقق من هذا القول. انا دائما فيما يخصني اقول للناس، لي اصدقاء كثير من الاخوان واحبهم، وقريت مثلا كتب سيد قطب كلها مثلا وكتب محمد قطب، لكن قصدي ان مجرد القراءة لا تعني ان الانسان محسوب على هذا الشخص او على هذه المجموعة. وفي الوقت ذاته يعني في ظرف من الظروف لما يسألني احد اقول انا احب الاخوان لكني لست منهم. وفي اوقات لما يعني كثر الطرق والرمي صرت الحقيقة اجد انا فاهني اقول لست منهم. الواقع انه لا ينبغي انك تلاحق الناس بالتصنيف الذي لم يقولوه عن انفسهم هم. اما ان يقول انسان عن نفسه انه هذا مثلا الراي وهذا اتجاه وهذه مجموعه وهذا طريق، او انك تجد انه يعني معياريا وعلميا وموضوعيا هذا هو الواقع. اما فكره الترامي هذا حقيقه نوع، حتى ليست الفكره تصنيف محض، هو تصنيف يقصد من ورائه التحريض، انه يعني يجب ان يكون كذا ويجب ان يحدث كذا. والواقع انه يا اخوان الاوطان ينبغي ان تكون وعاء يسع الجميع، يسع كل ما هو موجود وفق نظام واضح لا يقصى فيه احد ولا يظلم فيه احد لاي اعتبار من الاعتبارات. ولذلك الان انا اقول ينبغي انه يكون هناك يعني مراعاة للعدالة، وانه نحن لا نحاول ان نقصي من اقصانا او نتهم من اتهمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك.
السؤال الثاني، انحسار الوعظ على الساحة الآن وظهور يعني موضة الفكر، حتى أصبحت الشباب في المحاضن التربوية يعني يستهجنون ويعني يزهدون في الوعظ، يقول هذا واعظ وهذا لا هذا مفكر، هل هذه ظاهرة صحية؟ ما هو انعكاسه على قلب الإنسان وعلى إيمانه وعلى تفكير هذا الشيء؟
هو الوعظ جزء من القرآن، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وكانوا يقولون لأنبيائهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فاعتبروا النبي واعظا يعني. ولا شك أن هذا جزء أساسي، إذا قصد بالوعظ مخاطبة القلوب بالإيمانيات بالروحانيات. أعتقد من دون إيمان ووعظ حقيقي لا يمكن أن يقوم للدعوة قائمة، لكن ينبغي أن يراعى في الوعظ أنه لا يكون وعظ يعني مثلا ترويج القصص الخيالية أو الحكايات الأسطورية أو الأشياء غير المحررة كما يسمونهم القصاص في تاريخنا، أحاديث القصاص. تجد عدد من العلماء كتبوا في أنه يغلب عليهم مثل رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رواية القصص التي لا سند لها، التهاويل، المبالغات، يعني التصعيد في بعض الأمور، التركيز على الجزئيات. لا، الوعظ هو تليين القلوب يعني، وخير ما يوعظ به كتاب الله سبحانه. ولذلك ليش ما تتحول دروس التفسير مثلا إلى وعظ، دروس السنة إلى وعظ، يعني جزء منها على الأقل يعني.
أذكر أول زيارة لي البيت الشيخ كان لفت نظري فوضى عارمة في المجلس. طبعاً سبب هذه الفوضى كثرة الكتب المراكمة فيه. فيوم سألت الشيخ فهمت منه أن هذا فائض المكتبة، وأن الكتب على قبل لا تروح المكتبة تمر بالمجلس المحضن هذه. فلو سألنا سؤال، ما هو الكتاب الذي قرأته وشعرت بحميمية لك كأن المؤلف أمامك يتحدث معك، ثم بقي هذا الأثر عميق في نفسك لدرجة أنك تشعر كأن الصديق تحن إليه، تسترجع منه وأصبح له حضور قوي، وهذا عادة لا يكون كتابا واحدا في مثل مكتبة شيخنا وقراءة تصبح عدة كتب.
أذكر كتاب رواية وأسلمه لعلي أحمد باكثير، وهي رواية تاريخية عن الحروب الصليبية، وجدتها في مكتبة وشريتها في يمكن أولى متوسط، وقريتها في أيام الاختبارات وما استطعت أني أتركها حتى أنهيتها، وما زالت حاضرة في ذهني حتى كثير من أحداثها. وأسلوبها، هذا واحد. الثاني رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، أيضا قرأته في المرحلة المتوسطة وأعجبني أسلوبه وتنوعه والشخصيات اللي يوفق في اختيارها.
طيب أنا بسأل الشيخ سؤال سألته الشيخ عايض العام الحقيقة، ولأن رأيك يهمني جدا جدا في الحقيقة، وبعد الملك ولي شجعني وقال أنك حليم وسعة حلمك يعني تتسع لجاهلي، جزاك الله خير. والحقيقة كنت متأثر بشخصيته من عام تقريبا 89 1900 يعني 1409 تقريبا، وكنت أجي في بريدة علشان أحضر دروسك، والحقيقة فعلا تأثرت بشخصيتك، فأقول للشيخ هل هو تأثر بشخصيتي؟ لا لأن هذا السؤال ترى أنا ما شاء الله ذكي، قولوا ما شاء الله إخوان، هذا سؤال مبطن لمن خلف الشاشة، وهو الشيخ ذكي ذكاء ما شاء الله ما شاء الله خارق، فأبغى جوابه يكون للآخرين الخلف. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني السؤال الثاني يعني من المشايخ فعلا الذي يرد لهم الفضل بعد الله في تأثرك بهم في أول يعني بداية الدعوة طلب العلم؟ والسؤال الأخير، لو قيل لك الآن وسمعت أن في السعودية مثلا أو في أحد دول العالم الإسلامي من جعل الشيخ عايض بن عبد الله القرني من مجددين العصر، هل تقر ذلك؟
حراج هذا السؤال.
أما سؤالك الأول فأكيد أنت مازح يا سليمان، ولكن يعني ينبغي أن يكون سؤالك جاد صراحة. يعني التأثر اللي يقابل شخص ولا يتأثر فيه عندي فيه نظر، يعني ينبغي أنك تتأثر بالناس، لكن أحد تستفيد منه وأحد تعتبر به. وأنا والله أنت حبيب وجار، وأني والله مبسوط يا أخي سليمان لاستمراريتك وديمومتك وعطائك، وأشوفك مرة في البحرين مرة في قطر مرة في دبي حتى في المغرب تقدم كلمة حلوة وابتسامة، وهذا فضل من الله سبحانه. أما من له فضل علي فكل من لقيته له فضل علي مثل ما ذكرت في ترجمتي لك يعني، ولكن فيها الحقيقة ناس رعوني منذ الطفولة، أساتذة كثر يمكن لا أحصيهم، ويمكن من أبرز الأشخاص اللي استفدت منهم وألهموني طبعا إن كان عن طريق الكتب هذا شيء آخر. من الأشياء اللي في بالي أيضا أضيفها لسؤال الشيخ عبد الوهاب الشيخ رشيد رضا وتفسيره المنار وبعض مؤلفاته، أو كان في الواقع الشيخ محمد العثيمين الله يرحمه، وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ كان لنا جلسة شهرية معه ونتحدث معه في مجريات الواقع وسمعنا منه الكثير، وأنا استلهم شخصيته لأني لاحظت أن عنده ميزات قلما توجد عند العلماء فضلا عن غيرهم، منها السلامة النفسية يعني سلامة الصدر على الناس، ومنها أنه مع أنه في الميدان وفي المعمعة إلا أنه كأنه دخل البحر وخرج ولم يبتل، لأنه يعني قريب من في المناصب الحكومية ما تجد أخذ عطيات ولا تأثر، وعنده مواقف معينة فقهية له فيها اجتهاد لا يتفق مع ما هو قائم وفاعل، فتجد أن الشيخ يعبر عن رأيه عن طريقته بأسلوب يذكرك بطريقة السلف رضي الله عنهم.
بسم الله. الشيخ سلمان العودة حفظك الله وبارك الله في علمك. اليوم في تحدي في وسائل التأثير، ولا شك أن التقنية المتطورة وخاصة الصورة والأفلام القصيرة هي التي تكتسح الساحة. أنت ما شاء الله في الدعوة تطورت واستخدمت كل الوسائل من الخطبة إلى الدرس إلى البرنامج التلفزيوني إلى الكتاب إلى المقالة، إلين أن وصلت وسم، وأظن أن لهذا البرنامج أثر عليك ورصدك لأثره أيضا. السؤال أن كثير من الدعاة حتى في الإعلام وألحظه يريدون فقط إشباع حاجاتهم، إبراء ذمة، خلنا نسوي برنامج، تعالوا بسرعة مقابلة، في ظل تنافس وعين ذائقة تتطور الجيل الجديد في الإخراج والتقنية، ماذا أعطاك هذا البرنامج وكيف تقيمه والنظرة لمستقبل الدعوة بالتقنية المعاصرة؟
حقي أعطاني البرنامج أنه جاني في ظرف نوعا ما صعب، لم يكن عندي فرص كبيرة يعني لأن أقدم فيها شيء. فالحاجة هم الاختراع كما يقولون. ففكرت في استخدام اليوتيوب ورصدت أنه إقبال الناس على اليوتيوب بدأ يتفوق على القنوات الفضائية. وفقت بفريق من الشباب حقيقة يعني يشكرون على حسن، لأنهم يعالجون معنا النص فضلا عن الصورة والصوت. وحقيقة كنت معهم أتدرب، يعني كنت أتدرب معهم، بمعنى أنه مثلا عند الإلقاء صدقني يا أبو أحمد أني أحيانا قد ألقي المقطع، لا أقول لك مرة أو عشر، قد ألقيه 30 مرة. وهم يقولون لي هذا لا يصلح، يعلمونني كأنني طفل بين أيديهم وهم في عمر أبنائي، فيقولوا لي قل كذا ولا تقل كذا وتكلم بهذه الطريقة. ربما أبو أسامة الدكتور عبد الرحمن عنده دورات في الإلقاء، أنا لم يعني أخذ دورات في الإلقاء، كان إلقائي عفوي، فهم اللي أعطوني الدورة عملية في تغيير نمط الكلام وأنه لا يمشي على رتم واحد وإلى آخره. فانتفعت كثيرا بهم، والتجربة هذه كانت ثرية ومفيدة وساعدتني على أيضا النص نفسه. كان لما يكون عندنا موضوع معين نتفق عليه كنت أذهب إلى جوجل وأقرأ فيه كتب عن طريق مثل بي دي اف ومقالات وبحوث وأشياء قديمة وجديدة وأسجل أهم الأفكار. فهذا مما استفدت، وذلك وسم يعني في نية أنه يستمر إن شاء الله، وإن كان حصل له يعني عثرة وتوقف نوعا ما طويل بسبب ظروف معينة، لكن إن شاء الله النية أنه يستمر. وعندي بالمناسبة يعني الوسم الذي نعمل عليه الآن هو عن سوريا وعن أطفال سوريا، فإن شاء الله يخرج قريبا. يعني
الشيخ سلمان العودة طالب علم، داعية، مفكر، رأيناه في السنوات الماضية على الشاشات ترك المشلح ثم فسخ الغترة ثم انتقل من مرحلة إلى مرحلة، بعدها على الدباب مثلا في وسائل التواصل وغيرها. هل هناك رسالة يريد أن يوصلها سلمان العودة عن نفسه وعن طلبة العلم والدعاء؟ ثم ألا يرى أن فيها نزولا غير مناسب؟ هذا هو السؤال يعني بكل صراحة.
هي كثير منها في الأصل عفوي، لأن الكاميرا أصبحت جزء من حياة الناس. بعض الإخوة أحيانا يقول لك يا أخي الفلاشات وممكن تعملون هذا، لكن ليش الفلاشات؟ الفلاشات ليس أنت الذي تصنعها، الآن من هو اللي ما معه جوال عنده في كاميرا؟ وبالتالي فهي الفلاشات جاية تلقائيا في أي عمل، بمعنى أنه وسائل التواصل الاجتماعي تنقل حياتك الحقيقية وصورتك وأنت في البيت أو ما أشبه ذلك باختيارك أو بغير اختيارك. ولكن أنا الحقيقة لست قلقة من هذا الشيء، بل العكس، أنا أحس أن هذا يتناسب مع شيء في ضميري في داخلي، أني ودي أني أنا شخصيا أو فئة من الدعاة على الأقل أن يكون تلقائي عفوي بسيط قريب من الناس، لا يصنع حجب بينه وبينه. البداية كانت أنه مرة سافرت أنا وخالد القفاري وأسرتي، سافرنا إلى سريلانكا والأطفال، وكان أحد الأبناء معي مهووس بالتصوير، أنا ذاك صور كل شيء. ولما رجعنا انتقى يمكن 100 صورة، هذا قبل تويتر وقبل إنستغرام، انتقى تقريبا 150 صورة ونزلها في يعني نزلها عن طريق البريد الإلكتروني، ثم انتشرت في المواقع أنا ذاك. فالحقيقة انفجعنا، أكون صريح معك، ذاك اليوم انفجعنا، بس لا سبيل إلى إعادتها إلى أو خلاص يعني هي انتشرت. وأنا ألام ضلوعي صراحة ذاك الوقت. ثم بدأت أرصد ردة الفعل، كانت مفاجئة لي، والناس كل من شافني قال والله يا أخي هذه أفضل من محاضرة. أنا بدأت أفكر أني مقصر مع أولادي، فوجدت أنه عملت أشياء إيجابية، كان الناس ينتظرون مثل الشيء هذا. واستأذنوني كل يوم بعض الصحف قالوا ننشرها بعد ما شفت يعني ردة الفعل أنها لا بأس بها جيدة، فقلت شأنكم بها.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ثم الدكتوراه في القانون في بريطانيا. أنا أعجبت ما لديهم لكني لم أنفتن ولم يصيبني الانبهار.
لا، المجتمع النبوي لم يكن مجتمعا ملائكيا أو مثاليا، تجاوز الخطأ. لا تقعد تذكرني بخطأ له 20 سنة.
دعوا عنكم صحابتنا الكرامة، فكل في مراتبه تسامى.
والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى سعادة أبدية.
لظلام الليل معنى يشتفي منه اللبيب، حرك الأشواق دعنا.
هذا تقييم عاد نسأل أمام الله.
طيب أنت تسأل من هذا الذمة؟
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.